السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ما زلنا بحمد الله وطوله وفضله مع سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، سلسلة مع الحبيب، سيرة بنتناول فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم بالشرح والتعليق، وطبعا يعني بنحاول إن احنا نتناول السيرة تناول سريع ما ندخلش في تفاصيل كتير. ووصلنا بحمد الله وطوله إلى ما قبل فتح مكة. طبعا اتكلمنا المرة اللي فاتت عن غزوة مؤتة وكيف انتهت، ونسيبنا خالد الموليد في نهاية الغزوة بدل أماكن الجنود، فأتى بالميمنة في الميسرة والميسرة في الميمنة والأمام في الخلف والخلف في الأمام، وجعل مجموعة من الجنود في نهاية الجيش يغبرون التراب، يعني يعملوا تراب كده وراء كأن في مدد جاي من بعيد. فالرومان لما رأوا ذلك ظنوا أن جيش المسلمين أتاهم مدد كبير جدا من النبي صلى الله عليه وسلم، فبدأوا يتراجعون. فبدأ سيدنا خالد ينسحب بنفس نظام الجيش، يعني مش ولا الضبر بقى ولف، لا بدأ ينسحب إلى الوراء بنفس ترتيب الجيش. فظن الرومان أنه كمين، تخيلوا أن كان في الوقت ده 3000 بيقاتلوا 200,000، يعني المعركة دي كان 3000 مسلم 200,000 من الرومان. فلما سيدنا خالد بدأ يفعل ذلك في مقابلة الرومان، ظن الرومان أنه كمين فلم يذهبوا وراء جيش سيدنا خالد، وظنوا أنه سيعود في المرة القادمة في هجمة أخرى، فإذا به يعود ثم ينسحب الجيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويعود إلى المدينة. ودي كانت يعني خطة كبيرة جدا، استطاع بها سيدنا خالد أن هو يهرب بالجيش جميعا، ولم يقتل من جيش المسلمين إلا 12 واحد فقط من 300 الذين شهدوا المعركة، وده طبعا نصر كبير جدا. ولما عادوا إلى المدينة قال بعض الناس إلى سيدنا خالد: هؤلاء هم الفرار، يعني بدأ يتهموا جيش المسلمين اللي هو قائد سيدنا خالد، ويقولون هؤلاء هم الفرار، يعني فروا من القتال. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل هم القرار، يعني إيه؟ الذين قروا للقتال مرة أخرى في معركة أخرى. يبقى ده كان نهاية غزوة إيه؟ غزوة مؤتة. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرسل فريد ذات السلاسل، وسريد ذات السلاسل باختصار هي مجموعة من الأعراب اللي هم شاركوا في القتال في غزوة مؤتة. يعني غزوة مؤتة اللي احنا كلمنا عنها كان في مجموعة من الأعراب انضموا للرومان. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلاص بعد غزوة مؤتة كان لها أثر كبير جدا جدا على سمعة المسلمين العسكرية. طبعا تعرفين ان العرب لم يفكروا قط، عمرهم ما فكروا انهم يواجهوا الرومان. الرومان كانت أعتى قوة عسكرية هي والفرس في ذلك الوقت. العرب طبعا دول كان مجموعة قبائل متناحرة، ما حدش فيهم عمره فكر ولا تجاسر ان هو يهاجم او يدخل في حرب او مناوشة مع الرومان او الفرس قبل كده، عمرهم ما فكروا في حاجة زي كده. فلما النبي صلى الله عليه وسلم يرسل جيش ويقاتل الرومان مرة واحدة 300 قصاد 200,000 ويعودوا دون ان يقتل منهم الا 12، دي كانت يعني شيء عظيم جدا جدا جدا، فتضاعفت سمعة المسلمين العسكرية في هذا الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم استغل هذه السمعة واراد ان يثبتها ويرسخها في نفوس العرب جميعا، فأرسل سرية تأديبية لكل من فكر أو شارك في محاربة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة. فأرسل سيدنا عمرو بن العاص على مجموعة من الصحابة وهاجموا هؤلاء القبائل وأدبوهم وانتصروا عليهم، وعاد سيدنا عمرو بن العاص منتصرا في هذه الغزوة اللي هي غزوة ذات الثلاثي. تمام، بعد ذلك خلاص يعتبر وقت قبائل العرب كلها انتهت إلا مجموعة بقى اللي هي بتاعت غطفان، تمام، ومن معهم. وكلمنا ان مكة خلاص في صلح واليهود انتهم، احنا كلمنا قبل كده بنفكر نفسنا تاني ان في ثلاث قوى كبرى هي التي كانت تناوئ دعوة التوحيد. الاولى هي قريش ومن معها، الثانية هم الاعراب، الثالثة هم اليهود. اليهود انتهوا بفتح خيبر، الاعراب يعتبروا انتهوا في هذه المعركة، لم يبقى الا غطفان، وقريش ومن معهم في صلح مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا كلمنا احنا في صلح حديبية ان النبي صلى الله عليه وسلم في بنود الصلح اشترط شرطهم ان قريش تكون في حلف ومن معها، يعني اللي عايز يخش مع قريش في حلف يدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم يكون في حلف ومن معه، يعني اللي عايز يدخل مع النبي صلى الله عليه وسلم يدخل. ففي هذه الاثناء دخل بعد العقد على طول دخلت خزاعه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلح. يبقى خزاعه بقت تبع مين؟ تبع النبي صلى الله عليه وسلم. ودخل بنو بكر في حلف مين؟ في حلف قريش. ففي حلفين، حلف قريش وفي بنو بكر، وحلف النبي صلى الله عليه وسلم وفي خزاعه. خزاعه وبنو بكر اصلا كان بينهم من الجاهلية حروب كثيرة جدا، وكان آخر انتصار هو لخزاعة. يعني كان الصقر مين اللي هياخده بعد كده؟ بنو بكر هم اللي كانوا عايزين يسأروا لأنفسهم من خزاعة التي دخلت في حلف الرسول صلى الله عليه وسلم. فلما جاءت السنة الثامنة من الهجرة اللي احنا فيها الوقت، أرادت بنو بكر أن تثأر من خزاعة، فأعدت لذلك عدة وأرادت أن هي فعلا تقاتلهم، وأعانت قريش بني بكر، يعني قريش فعلا أمدت بني بكر بالسلاح في هذه الحرب، وبالفعل أغارت بنو بكر على خزاعة وهم آمنون، هم عارفين بقى أن هم فين، في صلح وما فيش قتال وقاعدين آمنين ما فيش مشكلة، فوقوا بمين؟ ببنو بكر، بيهاجموهم في ماء لهم وطاردوهم حتى دخلوا بهم الحرم، يعني خلاص بقى ايه بدأوا يقاتلوهم لدرجة ان خزاعة احتمت به الحرم. وكان في عرف الجاهلية معروف قبل كده ان لو حد دخل الحرم لا يقاتل، فلما قالوا ذلك لسيدهم الذي بدأ القتال سيد بني بكر يعني، قالوا إلهك إلهك، يعني خلاص احنا دخلنا ايه الحرم ما عادش ينفع يقاتل، فقال لا إله إلا اليوم يا بني بكر خذوا بثأركم فإنكم تسرقون في الحرم. قال لهم لا كملوا ما فيش ايه، انسوا موضوع الدين ده خالص والأعراف وكل حاجة، وادخلوا كملوا ايه القتال حتى داخل الحرم. وبالفعل دخلوا إلى الحرم وقاتلوا بني وقاتلت بنو بكر، قاتلوا خزاعة وقاتلوا منهم رجالا. فلما حدث ذلك احتمى من كان من خزاعة دخل الحرم ببديل بن ورقاء. طبعا احنا اتكلمنا لو تفتكروا في الصلح بديل بن ورقاء ده رجل من خزاعة وكان قاعد في مكة وكان من السادة، تمام؟ فراحوا احتموا مين؟ ببديل بن ورقاء. فلما احتموا به وانتهت المعركة، خرج بديل بن ورقاء بوفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هم خلاص هم في حلف واحد، فيجب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعمل إيه؟ يدافع عن من معه في الحلف اللي هم خزاعة، ويقاتل مين؟ يقاتل بني بكر ويقاتل قريش. فلا ذهب بديل بن ورقاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بالخبر، فالنبي صلى الله عليه وسلم استعد لمقاتلة قريش، خلاص بقى إيه النهاردة في حرب ستعلن على قريش وقد يقوم من جرائها فتح مكة، وده اللي حدث بالفعل يعني. فعاد بديل بن ورقاء، فلما علم أبو سفيان بهذه الخيانة التي فعلوها وعلم بسفر بديل بن ورقاء خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان هو سيد قريش في هذا الوقت، فخرج أبو سفيان وهو في عسفان، قابل بديل بن ورقاء عائد من المدينة، لأمين بديل عائد من المدينة، فقال له من أين يا بديل؟ هل ذهبت إلى محمد؟ قال لا، وعاد إلى مين؟ إلى مكة اللي هو بديل. فأبو سفيان قال والله لأن كان ذهب إلى محمد فقد علف بعيره من تمر المدينة. قالوا والله لو كان راح المدينة يبقى عمل إيه؟ يبقى كان البعير بتاعه كان من تمر المدينة، هنلاقي النوى بتاعت إيه؟ بتاعت تمر المدينة في بعر هذا البعير. ففعلا راح لبعر البعير بتاع بديل بن ورقاء وفركه، فوجد فيه نوى تمر المدينة، فأقسم أنه ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنه ذهب مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عشان يعمل إيه؟ عشان يحاول يجدد الصلح ويمد مدة جديدة، يعني يروح النبي صلى الله عليه وسلم يستسمحه أن اللي حصل ده ما يأثرش على صلح الحديبية ونفضل في الصلح ده ونمده لمدة جديدة ونظل على ما نحن عليه من الصلح. ده كان غرض مين؟ أبو سفيان من السفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخل إليه فلم يكلمه، ما ردش عليه خالص. أبو سفيان بيكلمه النبي صلى الله عليه وسلم ما ردش عليه ولا أدى له أي إجابة تماما. فذهب إلى سيدنا أبي بكر فكلمه فلم يرد عليه وفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى عمر بن الخطاب، هو متخيل بقى إيه؟ أن سيدنا عمر اللي هيشفع له إن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقاتلهمش يعني. فقال أأشفع لك يا عدو الله؟ والله لو لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به، يعني ما إيش إلا النمل أو الذر الصغير لا أجاهدكم به، يعني لو ما فيش حاجة أجاهدكم بها خالص أقاتلكم بما أجده حتى أقتل في ذلك. فطبعا ما عرفش يرد على سيدنا عمر، فذهب إلى علي بن أبي طالب وكان معه فاطمة والحسن، يعني سيدنا علي كان في البيت وقدامه إيه الحسن رضي الله عنه وارضاه، وكان لسه طفل صغير يدوب، وسيدة فاطمة قاعدة في البيت. فدخل عليه فشفعه، يعني قال له إيه استشفعه، يعني طلب منه الشفاعة، قال له تعالى اشفع لي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمد المدة ونطيل الصلح. فقال سيدنا علي والله إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ أمرا أو رأى أمرا لا نستطيع أن نرده عليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خد قرار محدش فينا هيعرف إيه يرجعه. فالتفت إلى سيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وقال أما يشفع ابنك هذا؟ يعني الحسن ده مش ممكن إيه يجيرنا وهو إيه ابن النبي عليه السلام وابن بنت النبي حفيده يعني، فلو أجار قريش هيبقى إيه قريش ساعتها تجار بالحسن. قالت والله ما يستطيع أن يجير أحد، ليس الحسن صغير ما يقدرش يقول الكلام ده، ده أول حاجة. ثانيا وما يجير أحدا على رسول الله، يعني هو يجير بس ما يجيرش على مين؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص طالما النبي صلى الله عليه وسلم رأى أمرا محدش يقدر إيه يجير عليه في ذلك يعني. فعلم أبو سفيان ألا مخرج من هذه الورطة وهذه الأزمة التي وقع فيها، فعاد إلى مكة خائبا ولا يدري ماذا يصنع. النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن هو ما يعرفش حد بالخروج إلى مكة، فماذا فعل؟ أول حاجة النبي صلى الله عليه وسلم جه في بداية رمضان، طبعا تعرفين أن فتح مكة كان 17 رمضان، جه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية رمضان وأرسل سرية إلى مكان بعيد عن مكة فيها 80 رجل، فخرج السرية وفيها 80 رجلا من المسلمين إلى مكان يبعد عن مكة. فظن الناس الأعراب أو الناس اللي بتراقب الناس والعيون بتاعة قريش والعيون بتاعة الأعراب، ظنوا أنه سيخرج في هذا الاتجاه، حتى إذا وصلوا إلى المكان خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة ولحق هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. يعني دي كانت إيه؟ كانت خطة ومكيدة إن هم يعملوا يخرجوا لمكان معين، فخلاص الناس كلها تفتكر إن دي وجهة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى في اتجاه مكة ثم يلحق هؤلاء بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبقى الجيش كله اجتمع في وقت واحد. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسلمون بتجهز وظل المسلمون جميعا يتجهزون للغزو، فعلم الصحابة أنه سيأتي لفتح مكة. فجاء رجل من المسلمين وهو سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة، وكان ممن شهد بدرا، يعني كان واحد من أفاضل الصحابة ومن شهد بدرا، فأرسل كتابا إلى قريش فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى قريش يخبرهم بمقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم فاتحا. فلما خرج حاطب بن أبي بلتعة وبعث الكتاب مع مغنية اسمها سارة، طبعا المغنيين والناس دي دايما هم بيبقوا الجواسيس والكلام ده على مر العصور يعني، فبعث معها الكتاب إلى قريش. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل أن يعمي عن قريش هذا الجيش، يعني قريش متعرفش حاجة عن إيه عن الجيش ده، وبالفعل استجاب الله عز وجل دعوة نبيه وأخبره بالوحي بما حدث من حاطب. فأرسل الزبير وعلي إلى هذه المغنية اللي هي سارة، فقال لهم اذهبوا ستجدون ضعينة، يعني امرأة مسافرة في مكان كذا، هتروح مكان فلان تلاقوا إيه واحدة فمعها كتاب إلى قريش فأتوني به. فذهب سيدنا علي والزبير إلى هذه المغنية اللي هي سارة وأخبروها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن معها كتاب. فقالت فتشوا الرحل، ففتشوا الرحلة فلم يجدوا شيء. فقال سيدنا علي والله ما كذبنا ولا كذبنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش كاذب، ما حدش ضحك علينا، النبي صلى الله عليه وسلم الصادق هو الذي قال لا عن ذلك، وما كذبنا وإحنا ما قلناش ادعينا حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو الصادق فيما قاله لنا ونحن صادقون فيما نقوله لك، فوالله ما كذبنا ولا كذبنا، فلتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، يعني هتطلع الكتاب وإلا هنبدأ إيه نفتش بقى تفتيش ذاتيا. فلما وجدت عليهم الجد قالت تنحوا عني، رغم أن دي إيه مغنية وكافرة وكل حاجة، لكن دي كانت أخلاق العرب إن مش واحدة تقدر إيه تكشف شعرها أو تكشف جسمها قدام حد. فقالت تنحوا عني، فتنحوا عنها فقضت ضفيرتها، يعني فكت الضفيرة وأخرجت الكتاب من شعرها ثم أعطته لسيدنا علي، فوجد فيه أنه من حاطب إلى قريش، فعاد بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قرأ الكتاب استدعى مين؟ سيدنا حاطب ابن أبي بلتعة وهو من شهد بدرا، فقرأ عليه الكتاب. خلاص الكتاب جه وتقرأ على مين؟ على حاطب، إن هذا كتاب من حاطب إلى قريش. فلما قرأ الكتاب على حاطب فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لا تعجل علي، يعني رسول الله إيه اسمعني إيه الموضوع. فقال والله ما ارتدت عن ديني وما رغبت في الكفر وما فعلت ذلك إلا أني كنت امرأ ملصقا من قريش، يعني أنا كنت واحد مليش إيه مليش أهل ولا عيلة كبيرة في قريش، أنا واحد كده إيه في وسط قريش ولي فيهم أهلا، يعني في أهل موجودين فين في قريش، والصحابة كان لهم كلهم أهل في قريش. فهو ظن إن لما النبي صلى الله عليه وسلم يخرج لملاقات قريش كل واحد من الصحابة اللي هم مع النبي صلى الله عليه وسلم له أهل، فالقبيلة بتاعته هتحمي أهله، يعني واحد مثلا زي سيدنا عثمان من بني أمية تمام، والقبيلة بتاعته كبيرة ومعروفة في قريش، فلما يعرفوا أن سيدنا عثمان جاي يقاتل مكة هيعملوا إيه؟ هتقوم بني أمية يحموا أهل سيدنا عثمان. كل قبيلة بني عدي اللي هم قوم سيدنا عمر بن الخطاب، لما يعرفوا أن سيدنا عمر خارج مع النبي صلى الله عليه وسلم لقتال مكة هيحموا إيه؟ هيحموا أهل سيدنا عمر من أن حد من أهل مكة يقتلهم، لأنهم قبيلة كبيرة محدش هيقدر يتعرض لأهل سيدنا عمر، مش عشان سيدنا عمر ولكن عشان قبيلته. سيدنا حضرة بيقول بقى أنا ماليش عيلة تحمي أهلي في مكة، فلما يعلموا بخروجي مع النبي صلى الله عليه وسلم سيقتلوا أهلي، أهلي يتقتلوا هناك، فأردت أن يكون لي بهم أمرا أو لي عندهم يعني كرامة أو يدا بحيث أنهم إيه يحفظوا أهل سيدنا حاطب عن القتل أو عن غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني سامحه وتركه، وسيدنا عمر أراد أن يقتله فقال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه إنه قد شهد بدرا ولعل الله جل الطلع على أهل بدر، فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فقال سيدنا عمر إيه الله ورسوله أعلم. طبعا الحادثة دي فوائد كثيرة يعني مش موطنها، لكن باختصار إن فيها أن الجاسوس ليس حده القتل، لأن طبعا إيه النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم إيه لم يحتج وقال لا يقتل الجاسوس أو لا يقتل لخيانته، وقال إيه إنه رجلا شهد بدرا، ففيها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو أراد قتله لقتله. فالخلاصة يعني أن الجاسوس في أمر كهذا يقتل للمصلحة التي يراها ولي الأمر إن وجد يعني، تمام. ده في مسألة سيدنا حاطب. فيها أيضا أن قد تقع الخيانة أو الذلة الكبيرة جدا من رجل من أفاضل الناس ومن أكثر الناس عملا لدين الله عز وجل. سيدنا حاطب كان من شهد بدرا، يعني ما تستغربش مثلا ما تلاقي شيخ كبير جدا أو إمام أو عالم وتقع منه خيانة للأمة أو شيء من ذلك، لكنه لا يفعل ذلك في الغالب إيه ارتدادا عن الإسلام أو رغبة في الكفر، ولكن قد يكون لدنيا أرادها أو مكانة أو يحفظ جماعته أو أهله أو غير ذلك. ده اللي فعله سيدنا حاطب بالضبط، يعني أنه هو إيه أراد أن يحفظ أهله أو جماعته عن أن يقتلوا أو غير ذلك، ففعل هذه الخيانة. النبي صلى الله عليه وسلم أقر أنها خيانة، ولكنه إيه اعتذر له بسابقة الفضل التي له عند الله عز وجل بشهوده بدر. فقد يقع في واقعنا المعاصر أو غيره خيانات أو تنازلات من بعض الناس المحسوبين على الدعوة وغير ذلك، ولعل الله عز وجل يغفر لهم ذلك. انتهينا كده من ما قبل المعركة. بدأت بقى المعركة، كان قوام الجيش الإسلامي 10,000 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج بقى في إيه؟ في 10,000 مقاتل نحو مكة. أتكلم طبعا أنه عم الأخبار عن مكة وخرج صلى الله عليه وسلم في 10,000 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم خرج، وبعد خروجه جاء مجموعة من الصحابة يريدون الإسلام، منهم سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم إيه قبل إسلامه وبايعه على الإسلام، وجاء آخرون منهم سفيان ابن الحارث، وهو يعني يعتبر ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. أبو سفيان ابن الحارث كان من أشد الناس عداوة النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، فلما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أبو سفيان بن الحارث أعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه ولم يرد أن يكلمه، فذهب إلى سيدنا علي هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أيضا قريب سيدنا علي وسيدنا العباس ولعلهم يشفعوا له. فلما ذهب إلى سيدنا علي قال له كل النبي صلى الله عليه وسلم كما قال إخوة يوسف ليوسف، قل له إيه تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين. فقال له إيه؟ قال له أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أبدا ولا يحب أن يكون أحد أفضل منه. فسيدنا يوسف لما إيه إخوته قالوا له إيه تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين، قال إيه قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فبالفعل إيه أبو سفيان ابن الحارث ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخطئين، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وأسلم سيدنا أبو سفيان الحارث وحسن إسلامه، حتى أنه في نهاية حياته قال لا تبكوا علي فوالله ما أخطأت خطيئة منذ أسلمت. يعني من يوم ما أسلم خلاص صفحة جديدة مع الله عز وجل. فأسلم هؤلاء، الجيش طبعا انطلق وتحرك نحو مكة. فلما وصل إلى مر الظهران كان 10,000 مقاتل، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يكمنوا في هذا المكان، يعودوا في هذا المكان. وخرج سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم يتحسس الأخبار. سيدنا عباس طبعا كان مشفق على قومه اللي هم قريش ويريد لهم السلامة، فأراد أن هم يعني يقابل حد من سادات قريش فيبلغهم أن يعني يخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعني يدخلوا صلحا، يعني خلاص نستسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل صلحا إلى مكة. فتحسس الأخبار فخرج، فإذا بأبو سفيان وحكيم بن حزام وآخرون خرجوا يتحسسون، وبديل بن ورقاء خرجوا يتحسسون الأخبار. يعني لا مين؟ لا أبو سفيان وبديل بن ورقاء وحكيم بن حزام خرجين بيتحسسوا الأخبار، لأنهم عارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يخرج في هذا الوقت. فلما لقيهم أخذ أبو سفيان وقال له إن محمد صلى الله عليه وسلم قد خرج في أصحابه لكم. قال بأبي أنت وأمي فما أفعل؟ خلاص ده موضوع كبير جدا، ما لناش طاقة بمواجهة أصحابه، ده الناس دي كانت لسه بتقاتل مين؟ بتقاتل الرومان، 200,000 مقاتل من كم يوم أو من أيام هيجوا هنا لمكة أكيد هيفتحوها يعني عنوة. فقال أبو سفيان بأبي أنت وأمي فما تأمرني، أعمل إيه يا عباس؟ فقال له اركب على هذه البغلة، اركب وراء على بغلة مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج وأخذه إلى معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما مر على أهل نار، ناس طبعا موقدة نار، قالوا من هذا؟ فلما يروا بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وعليه العباس قالوا هذه بغلة رسول الله وعليها عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدعوهم يمرون، كلما يعدوا على الناس يمرون، حتى أتوا مين؟ عمر بن الخطاب. فلما رأى قال من هذا؟ فلما رأى أبو سفيان قال عدو الله، الحمد لله الذي أمكنني منك في غير عقد ولا عهد. يعني خلاص بقى انت ترتاح النهارده، فيش لا عقد ولا عهد، يبقى هتبحك. فخرج مسرعا يريد ان يقتله سيدنا مين؟ سيدنا العباس. خرج مسرعا بالبغله الى النبي صلى الله عليه وسلم فسبقه، طبعا سيدنا عمر بيجري على رجليه، سيدنا العباس بيجري بالبغله بتاعته ببغله النبي صلى الله عليه وسلم، وورا مين؟ ابو سفيان. فوصل الى النبي صلى الله عليه وسلم قبل مين؟ قبل سيدنا عمر. فنزل هو وابو سفيان ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عمر بن الخطاب ايضا وقال له يا رسول الله اتركني اضرب عنق هذا الرجل. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع من العباس وسمع من عمر بن الخطاب، ثم قال له يا عباس خذ الرجل اللي هو ابو سفيان ودعه عندك واتني به في الصباح. قال له خلاص خليه يبات معاك النهارده في المعسكر وبكره الصبح هاته. النبي صلى الله عليه وسلم ليه عمل كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان ابو سفيان يبيت الليل ويرى قوة المسلمين، بيت في معسكر المسلمين 10,000 مقاتل، ويرى صلاتهم وتهجدهم، وسيدنا عباس يكلمه عن الإسلام لعله إذا رأى ذلك أن يسلم. وبالفعل في الصباح جاء به العباس رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الإسلام وقال له يا أبا سفيان أما علمت أن لا إله إلا الله؟ خلاص بقى الموضوع بقى واضح للشمس، يعني احنا بنقاتل الناس دي كلها بقوة الله وبتوحيد الله وبدين الله، أما علمت أن لا إله إلا الله؟ فقال لو كانت هناك آلهة لأغنت عنا، يعني لو كانت الآلهة دي بتضر وتنفع كانت دفعت عنا، فعلم أنه لا إله إلا الله. قال أو ما تشهد أني رسول الله؟ يعني اشهد بأن أنا كمان رسول الله. قال والله ما أحلمك وما أكرمك، ولكن هذه في النفس منها شيء، يعني لسه مش عارف أشهد مسألة دي يعني. فقال العباس يا أبا سفيان اشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، وإلا ستضرب عنقك، أنت ممكن تدبح هنا النهاردة لو ما شهدت. فشهد لأجل أن يأمن على حياته ولم تقر نفسه بالإسلام، يعني لسه متذبذب، لكنه شهد إلى الله وأن محمد رسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الظواهر ويكل البواطن إلى الله، لأن عسى هؤلاء أن يثبت إيمانهم بعد قليل، يعني ممكن مع شوية يبدأ، وده اللي حصل مع سيدنا أبو سفيان بالفعل. فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له اذهب. فقل سيدنا العباس قال له يا رسول الله إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيء يعني خلي له ميزة عن بيت الناس يعني. فقال له اذهب فكل الناس من دخل دار أبو سفيان فهو آمن، ومن دخل بيته وأغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو آمن، تمام. غير كده بقى اللي هيطلع سيقاتل. وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأخذه العباس فيجعله على نهاية الوادي، يعني في المخرج بتاع الوادي اللي هم قاعدين فيه، يقف فين في النهاية بتاعته عشان يشوف الجيش كله وهو خارج يمر عليه. وبالفعل وقف به سيدنا العباس على نهاية الوادي، فكلما خرج قوم قال أبو سفيان من هؤلاء؟ من الناس دي؟ فيقول هؤلاء مزينة. فيقول ما لي ولمزينة؟ هي مزينة أسلمت وجاية تقاتل وتعدي مزينة. يأتي قوم آخرين فيقول من هذا؟ قال بنو سليم. فكل مالي ومال بنو سليم يعني أسلموا وجايين يقاتلهم كمان، وظل القوم يمرون عليه قوم تلو الآخرين حتى إيه جاء النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. طبعا ده قوم تنيني خرج فرأى كثير، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال العباس من هؤلاء؟ قال هؤلاء هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار، وكانوا قد لبسوا الحديد يعني لبسين أدروع الحديد شبين اللي عنهم فقط كده. فقال والله لقد عظم ملك ابن أخيك، يعني خلاص ده محمد ده عنده ملك إيه عظيم جدا جدا ما حدش يقدر يقف قدامه. قال لا بل هو النبوة يا أبا سفيان. قال نعم، هنا بقى إيه اعترف فعلا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي ليلة واحدة بس وثبت في إيمانه وتيقن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلم أبو سفيان وخرج النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش. بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقى قسم الجيش، خرج بقى بالجيش وقسمه ميمنة وميسرة والرجال اللي هم إيه يسيرون على أرجلهم. فأما الميمنة فجعل عليها خالد بن الوليد وقال له يأتي مكة من أسفلها، وقال له إن عرض لكم أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفاء. النبي صلى الله عليه وسلم أمر سيدنا خالد أنه يعمل إيه؟ يخرج من أسفل مكة ويقتحم مكة من الأسفل، فمن قابله قتله. وجعل على الميسرة الزبير بن العوام وقال يأتي مكة من أعلاها حتى يوافي النبي صلى الله عليه وسلم في الحجون، تمام. وجعل أبو عبيدة على الرجال اللي هم الناس اللي مشى على رجليهم فيقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم في داخل مكة. وبالفعل بدأ الجيش الإسلامي في التحرك، سيدنا خالد بن الوليد من أسفل، سيدنا زبير العوام من أعلى، سيدنا أبو عبيدة بالرجال داخلين. وكان في هذا الوقت بقى ذهب مين؟ أبو سفيان إلى مكة. خلاص الجيش بدأ يتحرك وأبو سفيان سبقهم إلى مكة بالرسالة التي أبلغها له النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من دخل دار أبو سفيان فهو آمن. فذهبت هند بنت عتبة اللي هي زوجته التي إيه لو تفتكروا اللي قتل أبوها عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، قتل أبوها وعمها وأخوها في معركة بدر. وذهبت في أحد وجعلت إيه وحشي يقتل حمزة وأكلت من كبد حمزة. فاكرين الموقف بتاع هند بنت عتبة دي؟ هند بنت عتبة زوجة مين؟ أبو سفيان. فلما قال أبو سفيان هذه الكلمات أخذت بشاربه وقالت اقتلوا هذا السمن، رجل التخين ده اقتلوه، فمش عارف يقول ايه. فقال مرة اخرى ابو سفيان من دخل دار ابو سفيان فهو امن. فقال ويحك وما تغني دارك. شوفوا ابو سفيان يعني ايه عشان فخره ويبقى له منزلة، ما قالش التلاتة يعني من دخل دار ابو سفيان فهو امن ومن لا، قال بس من دخل ايه دار ابو سفيان فهو امن. فلما سألوا قالوا وما تغني دارك؟ قال من دخل دار ابو سفيان فهو امن مرة تانية، ومن دخل واغلق عليه داره فهو آمن، ومن دخل الحرم فهو آمن، يعني يخش المسجد عند الكعبة آمن، واللي يدخل بيته ويقفل عليه هو آمن، واللي يدخل داري فهو آمن. فذهب الناس ودخلوا إلى ديارهم إلا عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية ومجموعة من المشركين أرادوا أن يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لا طاقه لهم بذلك، يعني مجموعة إيه هيبقوا 100-200 ألف، هيعملوا إيه يعني 10,000 مقاتل جايين إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبالفعل خرجوا، فقابلهم خالد بن الوليد في أسفل مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه من لقاكم من المشركين فاحصدوه. فلاقوا سيدنا خالد وهو يدخل مكة من أسفلها، فحدث بينهم قتال بسيط ومناوشات، قتل منهم 12 رجل من المشركين وفروا جميعا وعلموا أنهم لا طاقة لهم بمواجهة النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. وبالفعل اللي حصل أنهم إيه هربوا، ودخل سيدنا خالد حتى وصل إلى الصفا، النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتقابلني على الصفا. ووصل سيدنا الزبير إلى الحجون ونصب له راية وجلس هناك، ودخل الزبير بن العوام مع النبي صلى الله عليه وسلم ودخل أبو عبيدة مع النبي صلى الله عليه وسلم بالرجالة، ووصلوا إلى الكعبة. فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة كان على بعيره، يعني كان ذاك الجمل بتاعه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيده قوس. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة واستلم الحجر وطاف بالبيت 7 أشواط وبيده القوس. كان طبعا تعرفين كان على الكعبة 360 صنم، النبي صلى الله عليه بيده القوس يطوف حول الكعبة وينكز هذه الأصنام ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدؤ الباطل وما يعيد، ويضرب هذه الأصنام بالقوس فتسقط على وجوهها حتى أسقطها جميعا في طوافه صلى الله عليه وسلم، ولم يكن محرما فطاف سبعة أشواط، يعني ده مش طواف عمرة، طواف عادي سبعة أشواط. النبي صلى الله عليه وسلم طافوا حول الكعبة، ثم أمر أبو عثمان بن طلحة اللي هم الناس اللي كانوا في إيدهم إيه مفاتيح الكعبة، فأمر به ففتح الكعبة للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخلها فاتحا صلى الله عليه وسلم وصلى بها صلى الله عليه وسلم، ووجد الصور كان فيه رسومات معمولة بداخل الكعبة فأمر بها فمحيت، ثم خرج صلى الله عليه وسلم وفتح باب الكعبة وقال خطبته الشهيرة، فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. طبعا أنتوا كلمة دي احنا قلنا إن هي النبي صلى الله عليه وسلم سنة عنه أن تقال على جبل الصفا عند كل حج وعمرة، يعني أي حد بيروح عند الصفا ويبدأ إن الصفا والمروة من شعر الله يطلع على جبل الصفا ويبدأ إليه السعي بيقول هذه الكلمات: لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم قال: على كل مأسرة أو مال أو دم فهو تحت قدمي هاتين، يعني ملوش قيمة إلا سدانة البيت وسقاية الحاج، دي الحاجة اللي هيبقى لها قيمة. ألا وقتل الخطأ شبه العمد ففيه الدية المغلظة 100 من الإبل و40 منها في بطونها أولادها. يا معشر قريش إن الله قد أذهب عنكم نخوة الجاهلية، اللي هي يعني حمية الجاهلية، وتعاظمها بالآباء، يعني خلاص ما عادش حد إيه يفتخر بالآباء، خلاص الموضوع ده انتهى. الناس من آدم وآدم من تراب، ثم تلا قول الله تعالى: يا أيها الناس. طبعا الناس كانت كلها مش الحضرة مسلمين، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني اختار الآية التي تناسب هذا الموقف، فقال: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. دي كانت أول خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فلما سمع الناس ذلك فرحوا بذلك، فقال: يا معشر قريش ما ترون أني فاعل بكم، أنتوا شايفين بأن أنا عامل فيكم إيه، يعني بعد اللي أنتوا عملتوه من 13 سنة إذا وتعذيب وتضييق على الدعوة وأخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ثم 8 سنين في حرب وقتال دامي في بدر وأحد والأحزاب وغيرها من السرايا الكثيرة وقتل وسلب وتضييق، كل هذا ما ترون أني فاعل بكم، بعد كله أنتم شايفينها هنفكوا إياه. فقالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم. فقال: فإني أقول لكم كما قال يوسف: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. طبعا الأثر ده أو الحديث ده بنصه هذا قد يكون فيه ضعف، يعني الرواية بتاعته بهذا السند فيه، لكن كون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فتح مكة بدون قتال وأنه أطلقهم هذا ثابت بلا خلاف، وأنهم أطلق عليهم لفظ الطلقاء هذا أيضا ثابت، لكن كلمة اذهبوا فأنتم الطلقاء هي كلمة قد لا تصح بنصها، لكن صحيحة المعنى بلا خلاف أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم وسموا الطلقاء بعد ذلك. ثم النبي صلى الله عليه وسلم جاءه علي بن أبي طالب وقال له: يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية، يعني بنو هاشم اللي هم قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم السقاية بيسقوا الحجيج، قالوا دينا كمان الايه الحجابة اللي هي نبقى معنا مفاتيح الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى ذلك ونادى عثمان بن طلحة اللي هو كان معه مفتاح البيت وأعطاه مفتاح الكعبة مرة أخرى وقال: هذا يوم البر والوفاء، وأعطاه المفتاح وقال: يا عثمان لا ينزع عنكم هذا البيت هذا المفتاح إلا ظالم، حدش ياخد منكم عيلته بقى ونسله إلى يومنا هذا، قال له إلى قيام الساعة، قال: لا ينزع عنكم هذا المفتاح أو الحجابة إلا ظالم، اللي ياخد منهم المفتاح يبقى إيه النبي صلى الله عليه وسلم شاهد أنه ظالم، وقال: إن الله استأمنكم على بيته، يعني القبيلة دي هي اللي فيها إيه الحجابة إلى يوم القيامة، فكلوا مما يصل إليكم من هذا البيت بالمعروف، يعني الحاجات اللي بتودى البيت أو التبرعات اللي تجيلكم عن طريق البيت خدوا منها مفيش مشكلة، ولكن إيه بالمعروف، يعني ما يبقاش إيه مصدر بقى فلوس وثراء، لا يبقى بالمعروف ياخد وكانه راتب يعني له من وراء هذه الوظيفة، مش مشكلة كان ما ياخدش أكثر من ذلك. ثم حان وقت الصلاة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا بلال، سيدنا بلال بقى شوف اللي كان بيضطهد وبيسحل على الأرض ويوضع على ظهره الحجر في الرمضاء. الرمضاء دي انت عارفين ايه يعني، تخيلوا مثلا للسلت في شهر 8 كده في الصحراء وهو مولع للسلت، وتجيب واحد كده تقلعه وتجيبه من ظهره وتقوم حاطه على صدره حجر وتجره على السلت. ده اللي كان بيحصل لمين؟ لسيدنا بلال في الرمضاء في مكة. سيدنا بلال عذب وأوذي وحدث له كل ذلك. سيدنا بلال الضعيف هذا يصعد على الكعبة ويعلي الأذان، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، إلى آخر الأذان. فلما رأى سادة قريش ذلك كان من بينهم أبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام، فلما رأوا ذلك قال عتاب بن أسيد لقد نجا أسيد لأبوه يعني من أن يشهد هذا الذي يغيظه، يعني الحمد لله أنه مات قبل ما يشوف بلال يطلع على الكعبة يؤذن. ثم قال الحارس كلاما مثل ذلك، فقال أبو سفيان والله لا أتكلم بكلمة، خلاص أسلم بقى، والله إني أعلم أني لو تكلمت لأخبرت الحصى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبالفعل ما أن انتهوا من حديثهم حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرهم بما قالوا، فقال من أخبرك؟ والله ما كان معنا من أحد، وإنك لنبي نشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، فأسلموا إيه لأجل هذا الموقف. خلص النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ثم صلى صلاة الشكر أو صلاة الفتح، وقيل أنها صلاة الضحى. النبي صلى الله عليه وسلم صلى 6 ركعات بعد ذلك، اختلفوا بقى ديز كان صلاة الضحى كانت صلاة شكر كانت صلاة فتح، بغض النظر ثابت النبي صلى الله عليه وسلم صلى في هذا الوقت 6 ركعات. ثم أهدر دماء رجال، في ناس بقى لهم إيه خلاص الناس كلها مستأمنة إلا المجموعة دول. مين المجموعة دول؟ أولهم عبد العزة ابن خطل، وده كان من أشد الناس عداء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان عنده جاريتين يهجوان النبي صلى الله عليه وسلم، كان مسخر إيه 2 مغنيين عنده كده يعملوا أغاني في أن هم يسبوا النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أهدر دم هذا الرجل اللي هو عبد العزة ابن خطل وعبد الله بن سعد بن أبي الصرح وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن نفيل بن وهب ومقيس بن صبابة وهبار بن الأسود وقينة اللي هم المغنيتين اللي كانوا عند مين؟ ابن خطل، وسارة اللي هي اتمسكت بالإيه بالرسالة بتاعة سيدنا خطل بن أبي بلتعة. أهدر دم هؤلاء، قال اضربوا عنقهم وإن رأيتموهم متعلقين بأستار الكعبة. حتى لو راح إيه كان طبعا هو يروح يمسك أستار الكعبة، دي كانت حاجة عند العرب إيه فيها تعظيم كده، محدش لو مين لو واحد قتل أبو واحد وشاف اللي قتل أبوه عند الحرم بيطوف ومتعلق بأستار الكعبة ما يجيش ناحيته، بينه وبينه صقر، بس ده كان تعظيم للكعبة يعني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا، اقتلوهم وراوا رأيتهم متعلقين بأستار الكعبة. فأما عبد الله بن أبي الصرح كان قريب مين؟ سيدنا عثمان، فأتى به سيدنا عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأجاره وحسن إسلامه وأسلم. وأما عكرمة بن أبي جهل فأجارته امرأته وهاجر وحسن إسلامه. طبعا سيدنا عكرمة له قصة تانية معروفة، أنه لما عرف ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني سينتصر وراء ذلك يعني، فهرب من مكة. فلما هرب من مكة ركب سفينة، فلما ركب السفينة كادت السفينة أن تغرق، فوجد الناس جميعا يلقون الآلهة في البحر، يعني بدأ يجيبوا الأصنام بتاعتهم عايزين يخففوا السفينة، فرموا المتاع رموا الأكل اللي معاه ورموا كل حاجة باشا اللي هم والإيه والآلهة. فلما بدأ السفينة تغرق رموا الإيه الآلهة في البحر، قال والله ما أغنت عنا شيئا، يعني لو كانت الآلهة تضرها وتنفع كانت، لكن بنرميها في البحر عشان ننجو، قال والله إن الذي قاله محمد لهو الحق. فوقع الإسلام في قلبه، ولكنه لم يسلم حتى جاء هذا الموقف وإيه أجارته امرأته وأسلم وحسن إسلامه. أما ابن الخطل فقتل، اللي هو كان إيه كان مسخر جريتين لهجاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما مقيس ابن صبابة فأيضا قتل، وأما الحارس فقتله علي، بدول ثلاثة قتلوا بالفعل. وأما هبار بن الأسود ده كان يعني مجرم حرب، ده عمل إيه بقى؟ ده الذي خرج لسيدة زينب رضي الله عنها وهي مهاجرة للنبي صلى الله عليه وسلم بنت النبي عليه السلام، وضربها فوقعت من على البعير وأجهضت جنينها، كانت حامل وسقطها وقعها من على البعير وأصيبت، ثم هاجرت النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أيضا قتل، هذا أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بقتله، ولكنه لم يتمكن منه أحد ففر ثم أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. وأما الجاريتين اللي كانوا عند ابن الخطل دوت، واحدة منهم اتقتلت وواحدة حسن إسلامها، وبرضو سارة المغنية التي ذهبت بالرسالة من حاطب بن أبي بلتع أيضا فرت وأجيرت وأسلمت وحسن إسلامها. يبقى كل اللي إيه أهدر دمهم اتقتل منهم ثلاثة في الآخر، والباقيين أسلموا وحسن إسلامهم، وأسلم صفوان بن أمية وفضال بن عمير. ثم جاء اليوم الثاني من الفتح وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة أخرى في قريش. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا لما فتح باب الكعبة قريش كلها قاعدة تسمعه، والمسلمين والكفار كلهم قاعدين. خطب في اليوم الثاني خطبة أخرى فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ومجده بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة. يعني إيه بقى؟ يعني مكة طول عمرها بلد حرام، لا فيها قتال ولا فيها أي حاجة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم فتحها وحدث قتال واتقتل 12 واتقتل 3 اللي هم أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمهم. فقد يظن الناس إن مكة خلاص إيه بقت حلال، ما عادتش حرام، كانت بلد حرام وإيه وحلت بقى خلاص، اللي عايز إيه يعمل حاجة يعملها. النبي صلى الله عليه وسلم لا، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة. يعني حتى الايه الحشيش ولا الشجر ما حدش ايه يقطعه من مكانه، لا ده حرام ما حدش يجي ناحيته. فإن أحد ترخص لقتال رسول الله فقولوا، يعني لو حد جه قال ايه لا هنقاتل ده النبي صلى الله عليه وسلم قال، قل لا، إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم. سلم صرح على صريحة قتال كان ايه بإذن من الله للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم فقط ولن يعاد مرة أخرى. فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول، وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، فليبلغ الشاهد الغائب. وفي رواية: لا يعضد شوكة ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته. خدوا بالكم من حتة إيه لا تلتقط ساقطته دي، لأن كتير مننا بيروح حج والعمرة ممكن يقع في الموضوع، يقع في الموضوع ده. لو أنت ماشي في مكة أو المدينة وليت فلوس على الأرض تعمل إيه؟ قدامك حل من اثنين، يا إما ما تاخدهاش وما تجيش ناحيتها خالص، يا إما تاخدها عشان تدور على صاحبها، غير كده اوعى تلمسها لأنها حرام، بلد حرام. لو هتاخدها توديها الأمانات مثلا أو هتدور على صاحبها أو تشير إليها وتقعد تسأل بتاعت مين دي، ممكن. غير كده سيبها على الأرض وما تلتفتش إليها خالص. أي حاجة لها قيمة بقى، فلوس، ذهب، شنطة، أي حاجة ما تجيش ناحيتها خالص، لأن دي بلد حرام. لا تلتقط ساقطته إلا من عرفها، لو خدها يدور على صاحبها، ولا يختلى خلاها، يعني حتى الحشيش ما ايه ما يتخدش منها. فقال العباس: يا رسول الله، الا الاذخر، يعني اذن لنا في الايه في الاذخر، والاذخر ده نوع من الحشيش كانوا ايه بيستخدموه، يعني فانه لقينهم وبيوتهم، يعني بيستخدموه ان هم ايه لورحة حلوه كده بيعطروا بالايه البيوت وبيحطوه في الاطباق وكلام زي كده. فقال: الا الاذخر، خلاص ايه استخدموا الاذخر عادي، لكن اي حاجه تانية محدش يستخدمها ولا يفعل بها ذلك. تمام. وانتهى بذلك فتح مكة. والمتوقع بقى ان النبي صلى الله عليه وسلم حاجة من الاثنين، يا هيقعد في مكة اللي هي بلده الاصلي، يا هيرجع فين المدينة. فتخوف الانصار، قالوا بس النبي صلى الله عليه وسلم ايه فتح مكة وبقت بلده، وهي اصلا بلده من البداية يعني بقت ايه حلال له، فهيسيبنا وايه ويرجع لمكة. فانتشر هذا الكلام بين الانصار، فلما قال الأنصار ذلك فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع كبراء الأنصار وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا قلتم؟ يعني سمعت كلامه ووصلني. فقالوا: لا شيء يا رسول الله، ما قلناش حاجة. فلم يزل بهم حتى أخبروه. فلما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، لما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تخوفوا من ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أما سركم أن يرجع الناس بالشاة والغنم وترجعون أنتم برسول الله في رحالكم؟ معاذ الله، يعني معاذ الله مش أنا اللي أخلف إيه العهد اللي عاهدهم في صلح أو في بيعة العقبة أنه لن يعود إلى مكة مرة أخرى وأنه المحيا محياهم والممات مماتهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: معاذ الله، المحيا محياكم والممات مماتكم. يعني معاذ الله أن أنا أخلف العهد، أنا معاكم إلى أن أموت. وبالفعل عاد النبي صلى الله عليه وسلم مع الأنصار إلى المدينة مرة أخرى، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ البيعة من يأتوا للإسلام. طبعا حدث أيضا حادثة جميلة جدا في هذا الصلح، كلمنا لو تذكروا عن هند بنت عتبة من شوية. هند بنت عتبة اللي قلنا اتقتل أبوها عتبة بن ربيعة وعمها شيبة بن ربيعة وأخوها الوليد بن عتبة في بدر، واللي أكلت من كبد حمزة رضي الله عنه وأرضاه في أحد، واللي كانت تريد أن يقتل زوجها أبو سفيان لما قال: من دخل دار أبو سفيان هو آمن وأعلن إسلامه. هند بنت عتبة أسلمت. أسلمت إزاي بقى؟ فتح مكة كان يوم 17 من رمضان. طبعا الصحابة كانوا صايمين ما عدا يوم الفتح أفطروا. دخل الصحابة إلى مكة وهم متشوقون للحرم. تخيلوا إحنا الناس في رمضان بتبقى عاملة إيه في العبادة، وإحنا بنسمع على رمضان، يعني تخيلوا بقى أجواء رمضان القربت ديت، الناس بتبقى بتصلي التراويح إزاي وبتعكف على العبادة إزاي، والصحابة بقى تخيل عبادتهم كانت شكلها إيه يعني، وحبهم إلى الكعبة كان شكله أكيد أضعاف أضعاف حبنا للكعبة وشوقنا للكعبة، وعبادتهم أضعاف أضعاف عبادتنا، صح؟ فالصحابة لما دخلوا المسجد الحرام في رمضان عبدوا الله عبادة شديدة. تقول الهند بنت عتبة: والله ما رأيت الله عبد بحق مثل هذا اليوم. شفتهم هم يتعبدوا، فعلمت أن هذا هو دين الحق، وشاهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وجاءت لتبيع النبي صلى الله عليه وسلم. فبيعت النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخذ عليها الإيه؟ البيعة اللي أخذها على بيعة النساء كلها، ألا يسرقوا ولا يزنوا ولا يأتوا ببهتان يفترنه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصوا النبي صلى الله عليه وسلم في معروف. فلما جاءت هند وقال للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، قالت: أو تسرق المرأة؟ يعني في حد ممكن يسرق؟ فلما قال: ولا يزنين، قال: أو تزني الحرة؟ هي أصلا مستغربة يعني الحاجات دي ممكن حد يعملها أصلا، يعني احنا ما بنعملش الكلام ده لا في جاهلية ولا في إسلام. مهم ان هي بيعت النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر، وبيعت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وأسلمت. النبي صلى الله عليه وسلم أقام 19 يوما في مكة وجدد فيها معالم الإسلام ومحى الأصنام ومحى كل ذلك، ثم عاد مرة أخرى المدينة، وبهذا انتهى فتح مكة. إن شاء الله في اللقاء القادم نتكلم عن حنين وما بعدها، ولعلنا إن شاء الله ننتهي في مرتين قادمتين من هذه السلسلة المباركة إن شاء الله قبل رمضان. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.